أسئلة على هؤلاء الأجساء هل علم له ولا خبرة بأي دافع، بدافع من العصبية البغيضة أو بدافع من المجاملة الكذابة، إنما هي أمة خائنة للأمانة. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرض الفتاك علامة من علامات الساعة، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في مجلس جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، فلما انقضى حديثه قال صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. أتدرون ماذا قال الحبيب أيها الأحبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي البسيط: وكيف إطاعتها يا رسول الله؟ أتدرون ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا وجد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد وجد الأمر إلى غير أهله، إذا وجد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومن معاني الأمانة العظيمة ما تستأمن عليه أيها المسلم من وظيفة أو منصب أو عمل، إنها أمانة بينك وبين الله، ينبغي أن تراقب الله جل وعلا فيها، لا أن تراقب فيها صاحب العمل أو رئيسك في العمل، فإن عين صاحب العمل قاصرة، إن رآك ساعة لن يراك أخرى. فينبغي أن تراقب في وظيفتك وفي عملك الله جل وعلا، وليعلم كل مسؤول وكل موظف وكل عامل أن حقوق الناس بين يديه إنما سيسأل عنها بين يدي الله جل وعلا، وأن أي التواء في ممارسة هذه الوظيفة وإتقان هذا العمل بأخذ رشوة مقنعة باسم هدية أو باسم تحفة أو باسم مكرمة لهذا العامل وتلك الموظف، فليعلم بأنها خيانة للأمانة، وبأنها رشوة، وبأنه سحت، وبأنه حرام. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يقول: استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد أو الأسد في الدين أو الزاد، استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد أو الأسد على الصدقة يقال له ابن اللتبية. فلما قدم هذا الرجل بالصدقات على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا لكم وهذا أهدي إليك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر ثم حمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعده فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليك، فهلا قعد في بيت أمه أو في بيت أبيه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ أيها الموظف، أيها العامل، أيها المسؤول، يا من تستحل لنفسك الهدايا ويا من تستحل لنفسك الرشوة المقنعة، هل لا قعدت في بيت أمك أو في بيت أبيك ليأتيك من أراد أن يأتيك بالهدية، ليأتيك بهديتك وأنت قاعد في بيت أمك أو في بيت أبيك؟ اتق الله يا عبد الله، اتق الله في الأمانة التي كلفت بها وأنت مسؤول عنها بين يدي الله جل وعلا. إياك أن تراقب رئيسك أو صاحب العمل، وإنما عليك أن تراقب الله. فوالله ما ضيع الأمة إلا يوم أن ضيع أفرادها وأبناؤها الأمانة، ونظر كل مسلم على أن ما أخذه إنما هو أمر تافه وأمر حقير، وإذا فعل كل واحد ذلك لأصيبت الأمة في جميع منشآتها بانتكاسة لا تقوم بعدها أبدا. إن وظيفتك أمانة وإن عملك أمانة، وفي المقابل ينبغي على صاحب العمل أن يتقي الله جل وعلا في موظفه وفي عامله، وحذاري ثم حذار أن يكون صاحب العمل عامله بإخلال شرط من شروط العقد التي اتفقا عليها. فإننا نرى بأم أعيننا كثيرا من صنوف هذه الخيانة وألوانها، يتعاقد مع الرجل هنا أو هناك ثم يؤتى به إلى موقع العمل فيغير العقد على مرأى ومسمع ويبدل فيه شرط أو شرطان أو أكثر، وهذه خيانة من صاحب العمل ينبغي أن يتقي الله فيها وأن يعود وأن يتوب إلى الله وأن يعيد إلى العمال حقوقهم وإلى الموظفين حقوقهم، وليعلم بأنه إن كان العامل ضعيفا لا يستطيع أن يأخذ حقه منه فإن حقه لن يضيع بين يدي من لا تضيع عنده الحقوق وهو الله جل وعلا، في يوم لا ينفع فيه صاحب العمل ماله ولا أولاده ولا منصبه ولا ذريته ولا كرسية ولا جاهة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن معاني الأمانة العظيمة حفظ الأسرار، حفظ الأسرار إنه أمانة، فمن أسر إليك بسر فينبغي أن تكون سره وأن تحفظ عليه سره، لأنه كم من أرحام قد قطعت وكم من أوصال قد نسقت بسبب إفشاء الأسرار. وأود أن ننبه بعض هؤلاء الذين يتطاولون ويخرجون من عشش بيوتهم من هذا العشب الحصين البكير ليخرجوا ليجلسوا في مجلس من المجالس ليحدثوا بمنتهى الفجاحة والسرعة غيرهم بما يحدث بينهم وبين زوجاتهم في الفراش. هذه من أعظم الخيانات يا عباد الله، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أشر الناس يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. خيانة، الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومن أجمل ما قرأت في هذا أن رجلا من الصالحين الأتقياء الورعين أتعبته زوجته وأراد أن يطلقها، فذهب إليه بعض الناس وقالوا له: ما الذي يريبك منها؟ فقال هذا الرجل: العاقل لا يحسب ستر امرأته. فطلقها، فلما طلقها ذهبوا إليه مرة أخرى وقالوا: الآن قد طلقتها، فما الذي كان يريبك منها؟ فقال: مالي والامرأة غيري. هؤلاء ابن الرشاد الذين يعرفون قدر الأمانة، مالي والامرأة غيري. ومن معاني الأمانة العظيمة العلم، فالعلم عند العالم أمانة، العلم عند العالم أمانة، بل وأي أمانة، إنها أمانة عظيمة أخذ الله على أهل العلم العهد والميثاق أن يبينوه ولا يكتمونه، ومن كتم العلم فقد خان الأمانة وخان ما من الله جل وعلا به عليه. فالعالم انتقل وتحرك بعلمه، ما جلس في المكاتب المكيفة ينتظر أن يأتيه الناس إلى مكتبه ليأمرهم بالمعروف أو لينهاهم عن المنكر. والله ما فعل ذلك سيد الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم، بل تحرك بدمه، تحرك بأعصابه، تحرك بجوارحه، تحرك بقلبه، تحرك بلسانه، تحرك بماله، تحرك بكيانه، تحرك بكل ما يملك من هنا وهناك للدعوة إلى دين الله جل وعلا. وهكذا هو العالم الصالح، وهكذا هو عالم الصلاح وعالم الفلاح وعالم التقوى والورع، يتحرك بعلمه ليدعو الناس إلى الخير، ليعلم الناس الحلال والحرام، وليدعوهم إلى الله جل وعلا، ليبصر بالعلم أنوارهم، وليزكي بالعلم قلوبهم، وليبصر بالعلم طريقهم. إن فعل ذلك فقد أدى الأمانة، وسيشكر على ذلك بين يدي الله جل وعلا، وسيرى ثمرة ذلك بين يدي الله عظيمة. أما إن كتم علمه واستغل علمه في الوصول إلى كرسي سائل أو إلى منصب ثان بتفصيل الفتاوى إلى ذوي السلطان فقد خان الأمانة. وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وحسنه ورواه ابن حبان في صحيحه ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين انه صلى الله عليه وسلم قال والحديث لابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامه بلكام من نار. من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من نار. أما إن سئل وقال لا أدري فقد أبدى. إن سئل وقال لا أدري فقد أبدى وهو لا يعلم، كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن معاني الأمانة العظيمة الدين، فالدين عندك أمانة، الدين عندك أمانة. فمن جاءه أخوه في عسر وفي ضيق وطلب منه قرضا أو مالا وهو قادر على أن يفرج كرب أخيه وعلى أن يفرج عسره ولم يعطه فقد خان الأمانة التي من الله بها عليه، ألا وهي نعمة المال. وبالمقابل إن أعطى الدائن المدين الدين وجب على المدين إذا ما يغفر الله له أن يرد الدين إلى الدائن في أقرب وقت. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس ينوي آداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ومن أجمل ما قرأت في هذا ما رواه الإمام البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل من بني إسرائيل استلف من رجل آخر من بني إسرائيل 1000 دينار، فقال الدائن للمدين ائتني بالشهيد، ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال المدين كفى بالله شهيدا. فقال السائل ائتني بكفيل، فقال المدين كفى بالله كفيلا. فقال السائل صدق واعطى له 1000 دينار الى اجل معلوم. وانصرف الرجل اي انصرف المدين فقضى حاجته، ولما حان الموعد المضروب بينهما خرج هذا المدين بال1000 دينار ليرسل بها الى الدائن، ووقف على شاطئ البحر ينتظر مركبا ليركب فيه فلم يجد، وطال انتظاره فلم يجد، فعاد الى جاء بخشبة ونقرها ووضع فيها 1000 دينار وكتب صحيفة الى صاحبه وزجج موضعها حتى لا يغلل الماء 1000 دينار او الصحيفة، وذهب مرة ثانية الى البحر ووقف على شاطئ البحر وقال اللهم انك تعلم اني قد استلفت 1000 دينار من فلان وطلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وطلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، ورمى بالخشبة في البحر وقال اللهم اني قد استودعتكها. يا له من يقين عجيب، اللهم اني قد استودعتكها، ورمى بالخشبة في البحر وانصرف. وسبحان الله، وسبحان الله، ألم يقل الرسول ومن أخذها يريد آلاءها أدى الله عنه؟ نعم، فلقد أدى الله عن هذا الرجل. وخرج الدائن في هذا اليوم المحدد المضروب بينهما ينتظر لعل مركبا يأتي بدينه الذي هو في حاجة إليه. ووقف الرجل الدائن طويلا فلم يرى مركبا، وإذ به ينظر بعدما طال انتظاره فوجد خشبة راسية تحت قدميه على شاطئ النهر، فقال أخذها حطبا لأولادي، فأخذ الخشبة وذهب بها لينشرها، فوجد بداخلها 1000 دينار والصحيفة التي أرسل بها صاحبه. الله أكبر، إنه اليقين. ومن أخذها يريد آداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه. ولكن الرجل المدين كان رجلا صادقا، فلما رأى مركبا أخذ 1000 دينار أخرى وذهب ليرسل بها إلى صاحبها، ظنا منه أن 1000 الأولى ما وصلت إليه، وركب المركب وذهب إلى صاحب الدين فدفع له 1000 دينار. فنظر إليه الدائن وقال ارجع فلقد وصلت خشبتك وصحيفتك، فلقد أدى الله عنك. فالدين عندك أيها الكريم أمانة. ومن أعظم الأمانات التي سأرجئ الحديث عنها إلى ما بعد جلسة الاستراحة، أمانة الحكم، أمانة الولاية، أمانة الإمارة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، ومن معاني الأمانة الخطيرة أمانة الحكم وأمانة الولاية. والإمام العادل الأمين هو الذي تسعد به رعيته ويسعد بها في الدنيا والآخرة، هو الذي لا يحاب الشرفاء ويبعد الفقراء، هو الذي لا فرق عنده بين شريف ووضيع وبين غني وفقير. الحاكم الأمين هو الذي يحفظ أموال رعيته ويحافظ عليها ليردها على أبناء شعبه كاملة وافرة غير منقوصة، ليعيش أفراد شعبه في كرم وعزة وإباء. لذلك كان هذا الحاكم الأمين وكان هذا الحاكم العادل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا الحاكم الأمين مستجاب الدعوة، كما في حديث الإمام أحمد ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم الإمام العادل. الولاية أمانة عظيمة، وسيسأل الحاكم عنها بين يدي الله، بين يدي الله جل وعلا. إن تعثرت بغلة في الشام، إن تعثرت بغلة في أي قطر من أقطار بلده الذي يحكم فيه، فسوف يسأل عنها بين يدي من لا تضيع عنده الأمانات جل جلاله. ولذلك لما جاء الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه يسأل النبي الولاية، قال يا رسول الله، والحديث رواه مسلم، قال يا رسول الله ألا تستعملني، أي ألا تمكنني من ولاية أو منصب في الدولة، ألا تستعملني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ضرب على منكب أبي ذر، قال يا أبا ذر إنك ضعيف، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فالولاية أمانة ويوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. لذا يأتي هذا النذير المرعب وهذا البيان الخطير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه، والحديث رواه البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد، أيها المسؤول استمع إلى رسول الله، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. الحديث رواه البخاري ومسلم، ما من عبد يموت يوليه الله يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. والله إنه لمن الجفاء أن نذكر الإمام الأمين وأن نذكر الإمام العادل ولا نذكر إمام العدل وإمام الأمانة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولن أطيل في الحديث عنه لأني أحب أن أتحدث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وإنما سأقول ما قاله القائل لعمر: يا رافعا لراية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رقم الخلاف، ورأي الفرد يشفيها. إن جاء في شدة قوم تركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته، منزلة في الزهد سبحان موليها. فمن يبالي أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى وقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك أخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. وبذلك أيها الأحباب، لا أدعي أنني قد وفيت موضوع الأمانة حقه، فإن الأمانة موضوع طويل، كما ذكرت آنفا إن الأمانة هي الدين، والدين كله أمانة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم أهلا لحمل هذه الأمانة. اللهم ارزقنا الأمانة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا أهلا لحملها، اللهم اجعلنا أهلا لآدائها، اللهم اجعلنا أهلا لآدائها، اللهم تجاوز عنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إليك. اللهم لا ترعى لأحد منا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم عليك بالصرب النصارى، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم مزق شملهم، اللهم شتت صفهم، اللهم مزق شملهم، اللهم شتت صفهم. اللهم لا ناصر لنا إلا أنت، ولا معين لنا إلا أنت، فكن لنا ولا تكن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأقم الصلاة.
وهذه مؤسسة الرسالة للإنسان والتوزيع، أحييكم والسلام.